بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية من رسائل اعتكاف شهر رمضان لعام 35 بعد 1400، والتي هي مقامة في مسجد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي بعنوان الفرق بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم لشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى. وهذا ضمن مجموع يعني صدق الجرح والتعديل، وقال الجامع له: هذا مقتبس، هذه القاعدة مقتبسة من كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق. وهذه قاعدة مختصرة لمسيس الحاجة إليها. فالأصل أن كل المسلم على المسلم حرام، أن كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك حرمة أخيه، كما لا يجوز له أن يعتدي على عرضه وأن يسفك دمه. فحرمة المسلم عظيمة جدا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل على ذلك بمقدمات عظيمة. فما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحج وخاطب الناس خطابا عظيما، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة قال: أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس مكة؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. هذه المقدمة بشهر هو من الأشهر الحرم، وبيوم هو من أعظم أيام السنة، إن لم يكن أعظم أيام السنة على القول الصحيح، وهو يوم الحج الأكبر. وببلد هي أعظم البلدان حرمة، وهي مكة. هذه المقدمة على أي شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الأصل يا أخواني الذي لا ينبغي أن يغيب عنا، ولا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان، لا سيما طلبة العلم، خصوصا من كان على السنة من طلبة العلم الذين قد يتكلمون كثيرا في المخالفين، من خالف السنة من فرق وجماعات ومن أفراد. ولا شك أن هذا جهاد عظيم، تحذير الأمة من أهل البدع والأهواء، هذا جهاد عظيم وبيان لا بد منه، لكن لا بد أن يكون ذلك قائما على العلم وعلى الورع، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه ينبغي المشتغل بهذا العلم أن يكون فأما العلم والورع، أن يكون على علم وعلى ورع، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في الأعراض التي يتكلم فيها. فبعض الناس قد يسيء الظن بك حينما تتكلم عن فلان أو عن علان ويقول أليس هذا يتنافى مع الإسلام، وليس هذا من الغيبة المحرمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكذا. ونقول لو كان ذكر هؤلاء من الغيبة المحرمة لكان من وقع فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير. وقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. بل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في طوائف وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلا نحن أو ليس أهل السنة مع من يتطاول على الأعراض بغير حق ويتكلم ويعطي لنفسه الإباحة في أن يتكلم في عرض من يشاء بدون بينة ولا دليل، ولا نحن أيضا مع الذين يجلسون ويريدون الصد عن سبيل الله بعدم الكلام في أهل الأهواء والبدع، فلا مع هذا ولا مع هذا. فباب الجرح والتعديل وباب الكلام في الناس على خلاف الأصل، فهذا الباب ينبغي أن يكون القائم فيه تام العلم وتام الورع، ولا يتكلم في أحد إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ويتدين الله سبحانه وتعالى بذلك، وإلا فإن عقابه عسير. حتى ولو كان ينصر السنة، حتى ولو كان ينصر السنة، فإن نصرة السنة لابد أن تكون بالسنة. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وضح وبين أن مثل هذا الذي يتكلم في الناس بغير حق وبتجاوز يعني بتجاوز حتى ولو حصلت بنصرة السنة مثل ومثل الذي يقاتل في سبيل يقاتل لكن لا لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما يقاتل من أجل المغنم ومن أجل الشهرة ومن أجل الشجاعة وكذا، فهذا يحصل به نفع من جهة ماذا؟ يحصل به نفع من جهة البيان في الشريعة، لكن لا يحصل به لا يحصل له أجر، لأنه ما قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولأنه قد تعدى. فالحقيقة كشأننا في أي باب من الأبواب، وأسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة إلى الممات يا أخوان، إلى الممات، أننا لا نتكلم في أي معنى من المعاني إلا برسالة من رسائل السلف، حتى يكون الارتباط بكتب السلف. نحن لا نجمع أقوالا ونطرح أقوالا، ونجمع ما نختار ونطرح ما لا نختار ولا نريده، لا يا أخواني. أي معنى؟ الحمد لله السلف الصالح رحمة الله عليهم أغنياء في كل باب من أبواب العلم، أغنياء في كل باب من أبواب العلم. فشأن الإنسان اللبيب الذي يربي الأمة، ولا أنصح نفسي وإخواني إذا تصدر الواحد يوما ما احرص على هذه الطريقة، كل معنى تريد أن تعلمه الناس انتزع له رسالة من رسائل السلف أو كتابا من كتب أهل العلم المعتبر. تريد أن تتكلم في الجهاد، هات الجهاد من كتبه ومضانه، الجهاد عند البخاري، الجهاد عند النسائي، الجهاد عند كذا. تريد أن تتكلم في الإيمان، تتكلم في من كتبه. تريد أن تتكلم في الجرح والتعديل فمن كتبه، لأنك تعلم أن الشخص قد يصيب ويخطئ، وأنا الآن قد أجمع لك أقوالا أريد أن أصل بها إلى مراد معين، ومثلها تماما أقوال ترد عليها أطرحها. ولهذا يكون الطالب أعور، ويفاجئ الطالب على تربية 10 سنين أنه أصلا كان مخدوعا، كان مخدوعا. كالذين مثلا يتطاولون على الناس بالسب والشتم، هذا كلب، هذا خنزير، هذا ما أدري إيه، هذا حمار، ويقول القرآن يدل على هذا، قال تعالى فمثلك مثل الكلب، وقال تعالى مثلك مثل الحمار. الله ما قال زيت كلب زيت حمار، قال مثله مثل الحمار، مثل في المعنى، مثل كلب في معنى، مثل في الغباء، مثل في من يحمل أصفارا ولا يدرك معناها. فإذا أراد الإنسان أن يستدل على هذا يوم يلوى الأعناق لتخدمه. طب إذا أراد بقى أن يبين عفة اللسان، وأراد أن يبين كذا وأن هذا غلط، وأن هذا هو نفسه قد يأتي بمعاني أخرى وبأقوال أخرى تخدم كلامه. لهذا أرجو أن ننتبه إلى هذا المعنى المهم جدا، وهو أن كل معنى إخواني من معاني الشريعة الحمد لله لا يمكن أن نأتي على الكتب أبدا، المؤلفة فيه، يعني كتب أكثر من أن تحصى. لو شرحت كل يوم عشرة كتب أو عشرة رسائل لا يمكن تأتي على نهايتها، لأن الكتب كثيرة والمعاني كثيرة. والحمد لله حينما تقرأ في السنة وتطلع على السنة ترى والحمد لله واقعا علميا بينا واضحا. سبق لنا في هذا الباب أيضا باب الجرح والتعديل أن شرحنا الحمد لله عددا من الرسائل والكتب، من أهمها أيضا رسالة في الغيبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة قيمة جدا ننصح بمراجعتها. وهذه رسالة أخرى للقرافي في حد الغيبة، لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا. الكلام كثير في هذا الباب، فلان علان فلان علان، الجماعة الفلانية الجماعة العلانية، فلا ينبغي الإنسان يتكلم فيها بشهوة، لا ينبغي الإنسان يتكلم فيها بشهوة. واحد الآن مثلا منزل انتقاد يقول لك ان مثلا احنا بينتقدنا ان احنا عندنا الدروس كثير، يعني هذا انتقاد يحذر منه لان الدروس ايه الدروس كثيرة وساعات التدريس طويلة. طيب بدأ نصع يا اخي أنمنا الله علينا وعلى طلابنا والحمد لله، وهي جسر 10 ساعات. يعني حينما تتكلم أنت عن الهمة تأتي بالسلف وكانوا يقطعون الفياف والقفار ويطلبون العلم، وكان أحدهم ربما صلى العشاء الفجر بوضوء العشاء، وكان أحدهم حتى إذا أتى الأمر إليك صار مما يحذر منه كثرة الدروس مما يحذر منها. طيب وقلة الدروس او انعدام الدروس الذي عليه من ينتقد؟ فقد ينتقد الانسان بلا وجه، والانسان محتاج الى العلم والى دراسة العلم، ولو اخذ من ذلك عمره كله. هذا باب همة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ولابد للانسان من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. الهمة ترقي، الله عز وجل يعين، والناس يتفاوتون. اتهم البخاري لما كان يقوم من نومه 20 مرة في الليلة ليكتب ويدون، اتهمه بالغلو، اتهم عبيد بن يعيش الذي اطعمته اخته طعمة العشاء 20 سنة، اتهم الشيخ الذي كان يوصي طلابه اذا خرجوا من عنده الا يمشي يا رجل اثنان سويا، اتهم من كان يكسر الخبز ويفت فتا حتى لا يضيع وقته، اتهم من كان شيخ الاسلام من كان يكتب في اليوم ما ينساخ الناس في اسبوع، اتهم. اسكت، الله ينجحك، اسكت الله يكرمك. دع الناس يا اخي، دع هؤلاء مع حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وترعى الشجر. فإن كان لك من مطلب تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقي همتك، لا اللي بيطلب العلم عجبك، ولا اللي هيسيب الدروس عجبك، ولا اللي هيسيب، يعني عجيب، يعني صار الدروس يعني الحمد لله ما أحد يأتي إلا طوعا، ما في أحد أتى كرها، كله أتي طوعا، وكله يأتي لكون الدروس متعددة ومتنوعة. ثم ليس الإخوة بلداء الحمد لله، ثم هذه المعاني ليست مخترعة، المعنى لما يتأكد 1000 مرة ليس عيبا، ينقدح في ذهن الإنسان. ولهذا الحمد لله فرق بين معاني ثابتة راسخة لكثرة الكتب، وبين اللي يأخذ من أوراق النت كل يوم على دين وكل يوم على مذهب، اللي يخترع لك الإجماع، لا ده الإجماع العكس، لا ده المسألة بدلي فات جديد، لا ده الأخ فلان راجع كلامه، محاضرة واحدة تقل 30 شيخ، هذا عجيب. لماذا؟ لأنه أصلا لم يطلب العلم من مضانه، ولم يصبر على تأثير المعنى مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ومئة وألف. لكن لو صبر على هذه المعاني خلاص الحمد لله ثبتت. ولهذا ترى العلماء الكبار زي ابن باز مات رحمه الله وما قال في آخر حياته والله أنا بدلي في هذه المسألة مثلا مسائل يعني من أصول الدين ومن المنهج، بدلي فيها مثلا خلاف ما كنت أعتقد وأنا راجع، أو بدلي اجتهاد جديد وكل يوم يخرج اجتهادا جديد. أبدا، هؤلاء الحمد لله أثبات أبذات ماتوا على ذلك. فهذا الباب في الحقيقة هو مشي على الأشواك، على الأشواك، على الأشواك. باب الجرح والتعديل والكلام في الناس ليس بابا سهلا. لهذا إذا لم يكن حجة العلم بينك وبين الله فالويل لك، الويل لك، لأنك تقتحم بابا قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولهذا الشوكان رحمة الله عليه وضع رسالة وهي رفع الريبة عما يجوز وعما لا يجوز من الغيبة، وتتبع الستة مواضع التي ذكرها بعض العلم في جواز ذكرك لأخيك بمكره، تتبعها فأقر بعضها وتمم بعضها وانتقض بعضها، لأنه بنى الرسالة على الأصل العظيم ألا وهو تحريم ذكر الأخ بما يكره. لكن لابد من وسطية ولابد من علم حتى لا نصل أيضا إلى التميع. وأفضل من تكلم في هذا الضابط هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالات الغيبة راجعوها، حينما قال: فإذا قال قائل، حينما تنتقد أحد من أهل البدع والأهواء أو من المخالفين أو من عصاه، حينما تنتقدهم وتحذر منهم، فإن قال قائل: هذا ذكر لأخيك بما يكره، قلت، يقول شيخ الإسلام، قلت: فإن كان أخي يطيع الله ورسوله، مطيع لله ورسوله ويعلم الشريعة، فإنه لا يكره إذا انتقد بحق وإذا حذر منه بحق. يعني مثلا واحد جاء يستشيرني وقال: يا شيخ، فلان تقدم لخطبة ابنتي، وهذا الرجل ليس كافرا، يشرب الخمر من تجار المخدرات يشرب، أقول لك لا تفعل هذا ولا تنكح ابنتك هذا الرجل. فإذا وصل الأمر إليه وجاء يلومني ويعاتبني، اتق الله، كيف تكون شيخا وتذكر الناس بما يكرهون؟ إن كان أخي مطيعا لله ورسوله فلا يكره ما أذكره فيه بحق، فإن كره ما أذكره فيه بحق زئت. أنا أنتقدك على المنبر، هنتقدك على المنبر إذا خالفت الشريعة وتأكدت أنا من مخالفتك للشريعة، وانتقدتك على المنبر وقلت فتوى الشيخ فلان هذه فتوى منتقدة، دليل ذلك 1 2 3 4 5 7. فإن غضبت لذلك وكرهت هذا، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين، خلاص انت حر. اذا انت حر، لانه هنا ايه؟ لو سكت عن البيان يكره الله هذا، ولو بينت فيك البيان كرهت هذا، فاي الكراهتين يقدم المسلم؟ ها؟ يقدم ما يكره الله ورسوله على ما يكرهه الشخص. ولهذا لا عبرة بهذا، لكن اجعل انتقادك انتقادا علميا مبنيا على العلم. ما تقولش مثلا بقى واحد يعني مثلا فلان مبتدع، انا بحذر مثلا من زيد المبتدع، وزيد هذا لا يشرب خمرا، وهو عفيف لا يعرف بزنا ولا يعرف بأكل مال الحرام، انا اتي انا بقى واقول: هذا الرجل الذي خاض في دين الله كذا، انا لا امن ان يكون زانيا، واني لا ارى فيه امارات الزنا، وارى فيه كذا وكذا، وهذا المال الذي عنده، وهذا البيت الذي بناه، انا لا امن ان يكون اتى به من الحرام، هذا الرجل يتورع عن حرام. انت بهذا تعديت، لا يجوز لك هذا، مالك ولبيته اذا بناه، مالك ولسمعته التي لم تخدش، انت تتكلم في باب اخطا خطا علميا، ابتدع، ضال، منحرف، كذاب على الله ورسوله بين هذا، لكن ما لك علاقة بغير هذا، لأن الكلام في ذلك على خلاف الأصل لحاجة شرعية، والحاجة تقدر بإخواني بقدره. يعني واحد مثلا مبتدع مر عليه مثلا بسيارة مرسيدس أحدث موديل، أو لا أصيبها منين ذا هذا المبتدع الخسيس هذا، أكيد سرق أموال الناس وأكيد مش عارف إيه. لا يا أخي، لا يجوز، لا يجوز. هذا أنت عندك بينة به؟ لا، ما عندك بينة، يبقى تسكت، تسكت، لا تتوسع، لا تتوسع في هذا، إنما تكلم في باب الانتقاد فقط، في باب الانتقاد. ممكن واحد مثلا جاي تزوج ابنتك، لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك، لكن يصلح أن يكون جارا، يصلح أن يكون شريكا في عمل، فالنصيحة تكون في بابها فقط، نصيحة في بابها. أخي مثلا، واحد مثلا طيب الخلق جدا، ورجل يعني على خلق عظيم، ومحافظ على الصلوات، وأنت ابنتك طالبة علم، لكن هذا حليف، وأتى ليتقدم لابنتك فاستشرطني، أقول لك إيه؟ لا، لا تزوجها هذا الأخ، مع أنه خلوق ومع أنه كذا وكذا، لكن هذه طالبة علم، هذه طالبة علم. لو يعني واحدة كده مش عارف لفة شعرها وبتاع ينفع معها يعني، أو من الاثنين زي بعض، واخد بالك؟ لكن أخت طالبة علم، أخت كذا، يعني تريد أحدا يرقيها في الطلب، يبقى دي أطلب لها طالب علم يأخذ بيدها. طيب هذا يشاركك، يريد أن يشاركك في محل، أو يقف في محل يبيع ويشتري، أقول لك عليك به، هذا الشاب لا أفضل منه يقف في محلك وتجارتك، هذا باب، وهذا باب آخر. يبقى لابد هذه القنوات، لابد أن يسير كل أمر في بابه. لهذا نتعلم من السلف رحمهم الله تعالى مثل هذه القواعد، التي للأسف الشديد اللي يعملك رسوم كاريكاتير، يعني مش ينتقد، لا بيعملك رسوم كاريكاتير، حاجة جديدة لم تعرف عند السلف. أنا أذكر مرة سألت شيخنا الشيخ صالح الأطرم، جبت له حاجة كان عنها في المدرسة، يمكن انتوا شفتوها، مسألة مراحل الميت، يعني الواحد مش عارف ايه لما ينزل في كذا، وبعدين ينتقل القبر ومش عارف وكذا، وجنة ونار وخضرة ومش عارف ليه الرسومات دي، ها، وما فيش فيها اشكال، يعني هي كلها اشارات. فاستشرت الشيخ في هذا، قال لا، يسعنا ما كان يسع السلف، نعلم الناس كما علم النبي والصحابة، نعلم الناس كما علم النبي والصحابة الناس. تعال الآن الجرح والتعديل، التعديل عبر رسوم الكاريكاتير. واحد لابس زعبوط، واحد مش عارف بيعمل ايه، واحد بطنه كبيرة، طب وده هلاقي له دليل فين؟ ده هتلاقي له دليل فين؟ ومدرسة الجرح والتعديل مدرسة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة، شوف منهاج النبوة، واحد بزعبوط، واحد بكرش، واحد بلسان، واحد مش عارف ايه، واحد مدرسة على منهاج النبوة. هل درسها القرافي؟ هل درسها ابن تيمية؟ هل درسها الحافظ الذهبي؟ هل درسها هؤلاء الأئمة؟ أبدا ما درسوها. جرح وتعديل فيه؟ فإن قال قائل لعل من يدرس لا يدري، قلنا تلك مصيبة، لأن هذا بالصوت والصورة موجود على كل، إذن طلاب خائنون، طلاب خائنون. طيب ما في إشكال، إن عرفناه لعله يجهل، طب إن عرفناه هل ينتقد؟ لا، ده هذا ميثاق شرف بين الطالب والتلميذ، لا التلميذ ينتقد شيخه ولا الشيخ يقسو على التلميذ، ميثاق شرف بينهم، حتى يبقي كل واحد على ميراثه من الآخر، فلا يكون هذا دينا أبدا، لا يكون هذا دينا أبدا. أن ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى جبلا في عينيك، جبلا واحد يسرق وقد يتهم، واحد يسرق كتبا وقد ينتقد رجلا أخذ كلمة أو عبارة، ما ينبغي هذا؟ فهذا الباب باب ليس سهلا يا إخوان، ليس سهلا، باب يقوم على العفة، عفة اللسان، ويقوم على العلم، ويقوم على الورع. ولهذا نحن نعتبر أن باب حدثنا وأخبرنا وباب الجرح والتعديل عند السلف من أضواء صور علم السلف. تتعلم الأدب والورع والتقوى، راجع كتب الجرح والتعديل. من يقول لك هذا يقسي القلب؟ لا والله، هذا يربي النفس، هذا يربي النفس. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا نهي يقتضي التحريم. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره إن سمع. قيل: يا رسول الله، وإن كان حقا حتى لو كان فيه ما أذكره؟ قال: إن قلت باطلا فذلك البهتان. وفي الرواية الأخرى: إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. طيب، قد يقول قائل: إذن يا شيخ، الذكر محرم على كل وجه حتى ولو كان فيه، كيف الجواب؟ قد يقول قائل: النبي الآن حرم الأمرين، لأنه قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت، يعني كذبت عليه. كيف نجمع بين هذا وبين الكلام في الناس الحق؟ ها؟ نعم، إذا كان متعلقا بدين. نعم، يجب النصيحة. يعني إذا معنى قول النبي: إن كان فيه ما تقول فقد اخترت، معناه ها؟ من أوصاف لا دخل له فيها ولا يعاد من أجله، واحد بطنه كبيرة، واحد ما رأسه مش عارف ايه، واحد كده، فقد اغتبت حتى ولو كان فيه ما تقول. هذا نص واضح ولا لا؟ صريح صريح. ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت. قلت تبان هذا رأسه كذا بطنه كذا، الا اذا كان مشهورا بهذا: فلان الاعرج، فلان الاعمش، فلان الاسود، فلان كذا، محمد الأسمر، محمد الأبيض، محمد أي حاجة الأعور، هذا كله معروف عند السلف موجود، صار مشهورا به ولا يتأذى من ذكره. بل لو تقول أنت مين، يعني مثلا محمد الأسمر مثلا، ها هو نفسه عارف نفسه، يقول لك: اسأل بس على عمك محمد الأسمر، يقول لك: يا رسول، هو مش محمد الأسمر، لكنه صار معروفا، صار معروفا بهذا، فهذا لا يتألم منه. إذا إن كان فيما تقول من أوصاف، فقد، لأنه لا ذنب له أن يكون رأسه كبيرة، أن تكون يده طويلة، مثل ما جاء في الحديث: فقام رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين. نعم، يقال له ذو اليدين. ما لهذا وما الفلان؟ أبو كرش، أبو بطن، أبو راس، أبو أذن، أبو ذراع، أبو كذا، ما لهذا وما ذاك؟ ولا أحد يخلو. إن عبت رجلا عينه واسعتان، عابك رجل أيضا بأن عينيك ضيقتان. إن عبت رجلا بالسمن، عابك بالنحاس. إن عبت رجلا بالسواد، عابك بالبياض. لا أحد يكمل خلقة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس باب يحاسب عليه الإنسان. عطاء، هات أوصاف عطاء، هات أوصاف عطاء الذي ملأ الدنيا علما. بلاش عطاء من المعاصرين، هات أوصاف ابن باز الذي ملأ الدنيا علما، شيخ الإسلام الثالث بعد ابن عبد الوهاب وابن تيمية. هات أوصاف ابن باز، ما لها علاقة، هذه أشياء ما لها علاقة. وهذا الذي فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثل حمار، مثل كلب، مثل كذا، مثل كذا، هذه أمثلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لأوصاف من كان على هذا الوصف، فمثله مثل إيه؟ مثل الكلب. نعم، فدل هذا النص، بل بعض عبر تعبير سيء، بعضهم طلع على القناة يقول ده ربنا بيشتم في القرآن، ربنا بيشتم في القرآن. شوف، أعوذ بالله، هذا جهل. فدل هذا النص على أن الغيبة هي ما يكرهه الإنسان إذا سمع، إذا سمع، وأنه لا يسمى غيبة إلا إذا كان غائبا، لأنها سميت غيبة. ها؟ إذا كان إيه؟ إذا كان غائبا، أما إذا ذكرت أمامه ليست غيبة، هذا تنبس بالألقاب، هذا كذا، إنما حد الغيبة أن تذكره في حال غيابه، لقوله إن سمع، فدل ذلك على أنه ليس بحاضر وهو يتناول جميع ما يكره، لأنه من صيغ العموم، ذكرك لأخيك بما يكره، أي صيغة بقى، أي شيء يكرهه، أي شيء يكرهه. نعم، تنبيه. قال بعض العلماء استثني من الغيبة ست صور، استثني من الغيبة ست صور. الأولى النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين شاورته صلى الله عليه وسلم لما خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فذكر عيبين فيهما مما يكرهان لو سمعاه، وأبيح ذلك لمصلحة النصيحة، لمصلحة النصيحة. فيجوز إذا استنصحت أن تنصح ولو بذكرك لهذا الرجل بما يكره، لأنه عيب فيه، عيب فيه. زوج الأخ فلان، ما زوجش الأخ فلان، تاجر مع الأخ فلان ولا تاجر مع أخ فلان، فلان يحفظ القرآن بالقراءة العشر مثلا، لكن قدم لا تقدمه في الصلاة، وفي واحد ثاني يحفظ القرآن فقط قدمه في الصلاة، أو يحفظ جزء عام قدمه في الصلاة، لأنك ترى هذا على معاصي ظاهرة وترى هذا على غير معاصي، هذا شيء لا إشكال فيه. فمن باب النصيحة إذا استنصحت فانصح، ولا يدخل هذا في الغيبة، فلان هذا يا أخي لا تعامله، الحقيقة الأخ هذا فلان صحيح، صحيح هو في الصف الأول لكن مماطل، مماطل ماديا، مماطل، اوعى حتى لو قال لك أعملك وصف أمان، ابعد عن هذا الأخ، هذا الأخ له حوادث كثيرة مادية تبتعد عنه. يجيك واحد يقول لك يا شيخ ده هو حافظ القرآن بقراءة العشر، ده من أهل الصف الأول، ما في مشكلة، من أهل الصف الأول مأجور على الصف الأول، من أهل القرآن مأجور على القرآن، من أهل المماطلة لن نعامله، خلاص هذا باب، وهذا ايه، وهذا باب اخر. ويشترط في هذا القسم، اسمع بقى، اسمع، مش النصيحه وخلاص، يوم اخر يقول لك انا ما انا بنصح، انصح، كل واحد بقى ياخذ الكلمه ثم يسقطها على من يريد بالطريقه التي يريد، انا بنصح. فيشترط بهذا القسم أن تكون الحاجة ماسة لذلك، الحاجة ماسة لذلك. هو أنا هذهب الآن إلى أحد الإخوة وأقول له خلي بالك يا أخ، إن جاءك فلان يخطب ابنتك فاعلم أنه مماطل لا تزوجه، هو دي حاجة؟ الأخ ما تقدم أصلا ولا الثاني استشارك، وأن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك المصلحة. واحد 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 في واحد، واحد النصيحة، طيب واحد في النصيحة أن تكون الحاجة ماسة، اثنان في النصيحة أن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك المصلحة. لا تزوج هذا الأخ. ليه؟ الحقيقة أمه صعبة جدا، الولد طيب لكن أمه صعبة جدا في المعاشرة، والولد لا يخرج عن طوع أمه، فاعتبر ابنتك ستتزوج هذه المرأة فبلاش. يبقى اختصرت عليه الموضع انك الولد كويس مفيش فيه اشكال، طب ابوه كويس مفيش فيه مشكلة، طيب بيئته بيئة كويس، عيلة سمعته كويس، لكن المشكلة في الام. ولهذا مر معنا في زاد المستقنع ايه مر معنا وألا تكون ايه ألا يكون لها ام، يعني تتزوج امرأة بلا ام، لانه اذا كان لها ام فاما سالم واما غارم، لكن صعب يكون غانم، يعني احسن حاجة يسلم، احسن حاجة يسلم، وإلا قد يغرم كثيرا، قد يغرم كثيرا. امي امي، ومعروف ان المرأة تتعلق بايه بامها، لكن قل من تكون له ام زوجة يغنم من ورائها، موجود الحمد لله لكن هذا قليل ايه قليل جدا. يعني مثلا بعض الاخوة كان بيتزوج يعدد يعني على زوجته، زوجته غضبت من ذلك، قالت امها تزوج ما شئت تزوج، ليس حراما تزوج، فهذه ممكن يغنم من ورائه اذا كانت ام فاهمة او كذا يغنم من ورائه، لكن هذا كم بقى هذا كم؟ نعم يقول وان يقتصر النصيح من العيوب على ما يخل بتلك المصلحة، خاصة التي حصلت المشاورة فيها او التي يعتقد النصيح ان المنصوحة شرع فيها او هو على عزم ذلك فينصحه، وان لم يستشره، يعني ممكن انصح بدون استشارة اذا رأيت اخي سيهلك مقدم على امر سهلك فيه او ابتعد، فان حفظ مال الانسان وعرضه ودمه عليك واجب، وان لم يعرض لك ذلك. انتبه شوف القياس، يعني انا قد اتبرع بالنصيحة من غير ان تستشيرني، بل قد تقول لي يا اخي انا لا اخذ بنصيحتك، يا اخي انا انتدبتك، اقول انما انتدبني الدين وانا انصح لك ولو كنت كارها لنصيحتي قياما بالحق، لان حفظ المال والعرض والدم لا يحتاج الى استئذان. انا عرفت انك انت دخلت البيت هذا والبيت هذا سمعته سيئة جدا جدا جدا، وانت لم تستشرني، ساتصل عليك واقول لك يا اخي هذا البيت لا تدخله، هذا البيت ما يصلح لك، مع انك ما استشرتني. يبقى لابد من النصيحة، اذا عرفت باطلا لابد ان تنصح، يا اخي لا تذهب الى الشيخ فلان هذا ليس من اهل السنة، لا تبرص على يديه هذا سيضرك، يا اخي لا تمشي مع الاخ فلان لان الاخ فلان هذا متذبذب وصاحب شبهات وسيقلب راسك على عقبيك، لا تمشي معه حتى ولو لم يستنصحك، لان هذا من القيام بالنصيحة. لكن تتأكد النصيحة اذا استنصحك، يبقى عندنا نصيحة لا يلزم فيها الاستنصاح، وعندنا نصيحة تتأكد بالاستنصاح، ولهذا ورد الامران في حق موسى على مسلم، واذا استنصحك فانصح له، هذا واجب. في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه واتي الزكاه فشرط علي والنصح لكل مسلم، اذا رايتك انت على خطر انصح لك ولو لم. ومن هنا انت بتنصح اللي بيشغل الغناء، بتنصح المدخن، بتنصح هذا، مع ان بعضهم قد ينفر منك، قد ينفر منك، ومع ذلك تنصح له تنصح له. قال فالشرط الاول احتراز من ذكر عيوب الناس مطلقا مطلقا، ان تكون الحاجة ماسة لجواز ان يقع بينهما من مخالطة ما يقتضي ذلك، فهذا حرام، بل لا يجوز الا عند مسيس الحاجة، ولولا ذلك لأبيحت الغيبة مطلقا، لان الجواز قائم في الكل، والشرط الثاني احتراز من أن يستشار في أمر الزواج فيذكر العيوب المخلة بمصلحة الزواج والعيوب المخلة بالشركة أو المساقاة. يعني رجل يصلح شريكا لا يصلح زوجا، رجل يصلح يزرع أرضك لكن ما يصلح يضع كتبك ولا يقوم على موقعك، أو يستشار في السفر معه فيذكر العيوب المخلة بمصلحة السفر والعيوب المخلة بالزواج. أنت ما لك علاقة بالزواج، هو يستنصحك أنا والله سأسافر مع الأخ فلان عنده محل، عنده شركة سفريات وأنا سأسافر معه إلى السعودية في حملة، تقول له لا يا أخي لا تسافر معه، وبعدين هذا الأخ بينه وبين زوجتي مشاكل في المحاكم، والأخ هذا أصلا يعتدي على جيرانه، أنت مالك وما لهذا؟ فلتقتصر النصيحة على المراد وفقط. فالزيادة على العيوب بما استشرت فيه حرام، بل تقتصر على عين ما عين أو تعين الإقدام عليه، لأن هذا يدخل تحت القاعدة يا أخواني الحاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. الحاجة تقدر بقدرها. لو ذهبت امرأتك لطبيب يقوم بتوليدها عند الضرورة، لا توجد امرأة أو حصل امرأة بتولدها ولكن حصل لها عذر من الأعذار ما استطعت تتعامل معه ولا بد من تدخل رجل، طيب الطبيب إذا قام بتوليدها هل يجوز للمرأة أن تكشف له وجهها وقد كشفت عورتها؟ يعني يقال بالقياس، يعني إذا كان الطبيب الآن يتعامل مع عورتها المولضة أفلا يكون من باب أولى أن تكشف الوجه؟ بما يكون الجواب يا أخوان؟ نقول إيه؟ نقول لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تكشف الوجه، لأن هذا إنما كشف له على وجه الحاجة فقط، فلا تتعدى الحاجة موضع الحاجة، لا تتعدى الحاجة موضع الحاجة. النظر المرأة يجوز عند الخطبة، لكن لو ذهب رجل لا ليخطب امرأة وإنما ليطلع على بنات المسلمين، يدخل البيت هذا ينظر البنت، ويدخل البيت هذا ينظر البنت، ويدخل البيت هذا ينظر البنت، وهو أصلا ليس عازما على الخطبة، يقول لك والله أصلا شفتها وما أعجبتني، هذا حكم من يطلع على المرأة لغير حاجة الخطبة، لغير حاجة الخطبة. يبقى لا ينبغي لك أن تتعدى موضع الحاجة. طيب الثانية، يبقى الأولى النصيحة، الأولى النصيحة، والنصيحة مبنية على العلم وعلى الورع. طيب الثانية التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في مستقبل الزمان، أما عند غير الحاجة فيحرم لعدم الحاجة لذلك، والتفقه بأعراض المسلمين حرام والأصل فيها العصمة. الله أكبر، هذه جمل يا أخواني عظيمة جدا، ولهذا احنا نقول عندنا دايما علم الجرح والتعديل ليس علما سهلا، ليس علما سهلا، والكلام في أعراض الناس يأكل الحسنات، يأكل حسنات، ولو كنت الصائم القائم ولا يشفع لك نصرتك للسنة لم يرفع عنك التكليف يا أخي، لأنك تنصر السنة رفع عنك التكليف؟ لا أبدا، لم يرفع عنك التكليف. الصحابة لا أفضل منهم، ولما قال أبو ذر لرجل يا ابن السوداء مثل الغيبة تنابز باللقب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، شدد عليه أنت لست معصوما، لست معصوما ولو نصرت السنة، فاتق الله. فالتجريح والتعديل الشهود نقول هذا لا يؤخذ شهادته، هذا معروف مزور، هذا كذاب مجرب عليه الكذب، أيها القاضي لا تأخذ بشهادة هذا، يبقى هذا في الجرح والتعديل بالنسبة للشهود في حال الحكم، لأنه يلزم في الشاهد أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، والكذب يتنافى مع العدالة مطلقا. من جرد عليه كذب هذا يسقط، سواء بقى في باب الشهادة في الحكم أو في باب الرواية أو في باب تلقي العلم. لا تتلقي العلم على كذاب. بعض الناس يفرق يقول لك هذا لا يجري في الرواية، لكن وإن كذب على الناس خلاص كذبوا على الناس نتركه وكذبوا في الرواية نرده، لا ولأنه لا يجري في الرواية نأخذه، لا السلف رده من يجري حتى في حديث الناس. وفي التلقى عن العلم، تلقى العلم كيف التلقى على شيء على يد شيخ كذاب؟ هيعلمك إيه؟ يعلمك الصدق ولا يعلمك الكذب؟ فتصبح كذابا، تصبح أنت كذابا. تتعلم ماذا؟ تتعلم الكذب؟ لا يصح ولا يجوز. وكذا رواة الحديث يجوز وضع الكتب في جرح المجروح منهم والإخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به. وهذا الباب أوسع من أمر الشهود، لأنه لا يختص بحكام، بل يجوز وضع ذلك لمن يضبطه وينقله وإن لم تعلم عين الناقل، لأنه يجري مجرى ضبط السنة والأحاديث وطالب ذلك غير متعين. ففي باب الرواية، في باب العلم، الجرح والتعديل نقول فلان هذا كذاب وضاع يهم سيء الحفظ يقال فيه هذا حتى لا يكتب حديث. وأنتم تعلمون أن كتب الجرح والتعديل طافحة بذلك، فلان ثقة ثقة، فلان ثقة، فلان صالح، فلان شيخ، فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان سيء الحفظ، فلان مدلس. هذه كلها درجات ودركات رتب يعرف بها الجرح والتعديل. وعلى من يعنى بهذا العلم أن يعلم أيضا مصطلح الإمام من أئمة الفن. قد يكون الإمام له مصطلح خاص، إذا قال فلابد أن يطلع على المصطلح الخاص أيضا للعالم والإمام في هذا الباب، يبقى تتكلم في هذا الباب أيضا، فما في إشكال. فلان هذا مردود الحديث لأنه كذاب يضع الأحاديث، هذا متهم بالكذب، هذا مدلس. ولهذا رأينا العلماء تكلموا في هؤلاء الرجال حتى في مراحل من حياته. يعني هذا اختلط فرد حديثه بعد الاختلاط، يرد حديثه بعد الاختلاط، هذا رد حديثه بعد احتراق كتبه، هذا يقبل حديثه اذا روى عنه فلان وهذا لا، ولا يقبل اذا روى عنه علام، هذا يقبل حديثه اذا روى عنه الشاميون ويرد حديثه اذا روى عنه الكوفيون، غاية الدقة. فهل يقال هذه من الغيبة؟ لا، هذا لحفظ الشريعة، هذا لحفظ الشريعة. ولهذا تكلمت الأمة في البكري، وتكلمت الأمة في البصيري، تكلمت الأمة في عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجعد بن درهم والجعد بن صفوان والحلاج وابن عربي، الأمة تكلمت. شوف يا أخواني، طالما الأمر مبنى على علم خلاص، حذر من كل من يخالف السنة كائنا من كان، لكن حذر بعلم وورع. أنا هقول مثلا لا تتبعوا محمد حسان، لا تتبعوه، لأن هذا الرجل دل الأمة على منهج خوارج ومعتزلة لما قال الأمة تنزل الميادين، ولما قال كذا. اطلبني بالعلم، اوعى تقولي ازاي تتكلم في محمد حسان، ما تقوليش كده بارك الله فيه، قل لي كيف تتكلم فيه، كيف تكلمت فيه، اقول لك تكلمت فيه بالدليل 1 2 3 4 5 6. هذا الرجل دعا الأمة إلى المظاهرات، ليس هذا منهج السلف، إلى الخروج على الحاكم، وليس هذا منهج السلف، هذا منهج خوارج والمعتزلة. هذا الرجل دعانا إلى أن نتعامل مع أهل الأهواء والمبتدعة كالإخوان وغيره، هو من معه. هذا الكلام ينسحب على الجميع، هؤلاء جميعا ما درسوا الأمم الكتاب ولا أنقذوا الأمم ما هم فيه، سواء محمد حسن ولا محمد يعقوب ولا هؤلاء جميعا، وهم الذين اعترفوا بذلك. هذا محمد يعقوب مؤخرا لسه من شهر واحد تكلم بالكلام الذي نقوله نحن، نحن. قال احنا ما درسنا الأمة ولا في الكتب ولا علمنا الأمة ولا عرفنا دورات وطلعنا وتنازلنا. خلاص ما تزعلش بقى لما نقول دول تنازلوا، ما تزعلش انت، هم اللي بيقولوا، هم الذين يقولون، قالوا واعترفوا، قالوا احنا تنازلنا، واحنا جلسنا مع المذيعات وجلسنا مع السبريجات وجلسنا مع كذا وكذا. يبقى تعلم انك تطالب بالدليل، لا تعترض وفقط، لا تعترض فقط، انت تطالب بالدليل، طالب بالدليل. ايوه نعم اخطأ لما قال بيننا وبينكم غزوة الصناديق، اخطأ، اخطأ لما قال بلد بلدنا ولا مش عاجبه يتفضل، ايوه اخطأ، ايوه اخطأ لما نزلوا ميدان مصطفى محمود، ايوه اخطأ، ايوه نعم احضر محمد عبد المقصود الذي يفتي بتفجير سيارات الشرطة والجيش وكذا، ايوه نعم ضلال مبين، ايوه نعم لا تتبع فلان اللي يحلف بالطلاق بالتلتمية ولا بالتلات تلاف ان الرئيس القائل الماضي راجع، ايوه نعم حذر من هؤلاء، حذر من هؤلاء الذين يكفرون حكام المسلمين، اللي يقول حاكم السعودية هو اصلا مسلم، حذر من هؤلاء. ايوه نعم محمد عبد المقصود نشأة احمد فوزي السعيد ابو الاشبال محمد عبد المقصود محمد حسن محمد يعقوب، الا ان يعودوا الى السنة ويعلموا الامة السنة. ايوه نعم علم هذا الام، حذر. ده مثلا يعني انا بقول يعني امثله بس، واخد بالك؟ فتكلم بعلم، تكلم بدليل، تكلم بدين. طب حينما تتكلم بالك تتفكى؟ لا انا بقول لك اهو، انا بقول لك هم نزلوا مظاهرات ولا لا؟ ايوه نزلوا مظاهرات. طب المظاهرات الاعتصامات الاضرابات الخروج تتوافق مع منهج السلف ولا تخالف؟ تخالف. خلاص. طب الناس تراوا الاحزاب ولا ما راوا الاحزاب؟ ايوه راوا الاحزاب. طب تخالف منهج السلف ولا ما تخالف؟ ايوه تخالف. طب الناس دي راوا التعاون مع اهل البدع والاهواء من الجماعات، طب يخالف هذا ولا يوافق؟ ايوه يخالف. طب الناس ديت ردوا على اهل السنه واتهموهم ولقبوهم بالقاب شنيعه زي المداخل او المخارج او كذا، يتنافى هذا؟ ايوه يتنافى. طب الناس دي ايه الان تضع الدماء في الامه، يوافق هذا ولا يخالف؟ ايوه يخالف. اذا طالبني يا اخي، طالبني بالدليل، طالبني بالدليل. والا انا بقول لك نفس الاسماء، ادع يلا، ادع ابن باز، ادع العثيمين، ادع الفوزان، ادع الحيدان، ادع العلماء، دي اسماء ودي اسماء. احدهم وهو الذي يلقبون محدث مصر يقول ايوه نعم المشايخ مسؤولون عن دماء الناس وانا واحد من هؤلاء. طيب لما احنا كنا بنقول الكلام ده كان بننتقد ليه؟ هذه نصيحة. والا اصلا هو احد يحب ان يتكلم في هذا الموضوع دون ان يكون هذا يتحتم عليه؟ ايوه نعم ننقذ الشباب المسلمين حتى لا يمشي الشباب، وهم بقى نسأل الله ان يرجعهم الى الحق لما ما يمشيش وراء حد هيرجع، لكن لو تركت انت الامه تمشي وراء هؤلاء ايدك يا شيخ، شالك يا شيخ، الطاقيه يا شيخ، السياره نشملها يا شيخ، الكاميرات بتصور من فوق ومن تحت ومن جبل المقطم ومن تحت الارض ومن فوق الارض ويوم العرض. يبقى لازم توقف، لازم توقف الزحف هذا. لكن انت طبعا انت الخسران في نظر الناس، لو انت بتنظر الى نفسك لا انت الخسران، لانك هتخسر كل جماهير هؤلاء. صح. لكن ولو، لكن لا تخسر دينك. وهم نفسهم تكلموا، يعني احدهم محدث مصر هذا اللي الناس بتقول مثلا بتتكلم او كده سئل عن القرضاوي، سئل هو نفسه عن القرضاوي فبما اجاب؟ قال هذا الرجل اجتمع فيه جربان، جرب الازهر وجرب الاخوان. طيب ليه تعطي نفسك الحق هذا ليه؟ يعني انت الان حكمت على كل الازهريين، كما في ازاهره نفع السن، في على في ازاهره ناس بتنصر السن، في ناس تنصر السن، ايه جرب الازهر مثلا؟ يعني هذا توسع، توسع. لكن مع ذلك الإخوة تضحك وعادي لا يطعن. هتقول أصل هذا ليس عالم؟ لا، هذا عند أتباعي أعلم أهل الأرض، كل واحد له عالم فعلامة. والآخر لما انتقد عمرو خالد وقال النبي فشل، يا فاشل يا فشل أهل الأرض، والإخوة حاطينها على التلفونات ما بيقولوش ده كان بيسب المشايخ. هتقولوا عمرو خالد شيخ؟ طبعا شيخ غصب عنك عند اتباعه، ده هو الشيخ المدرن، الشيخ المعاصر،
الشيخ المعاصر عادي جماهيره اللي لابسه بنطلون ولابسه مش عارف ايه بس السواك والمصحف في الشنطه عادي قدر يجيب الناس ديت الى دروس. فتتكلم عن نفع موجود النفع. هتقول هؤلاء لهم نفع. طب وعمر خالد ما قالوا نفع. طب الصوفية لهم نفع. طب كل احد هتكون له نفع. لو اخترعت نفعا هتجد كل واحد له نفع. هو الصوفية بيقولوا ما تصلوش. الصوفية بيقولوا ما تصلوش. الصوفية بيقولوا اذن الله. الصوفية بيقولوا كل الربا. فالشاهد يعني هذا شاهد نقول بان الباب هذا في الجرح والتعديل لابد ان يكون موجودا صيانة لدين الامة. لكن في نفس الوقت تكلم بالدليل. واحد عليه انتقاد. انت مثلا بتنتقد فتوى محمد عبد المقصود. يبقى هات فتوى محمد عبد المقصود نفسها. هاتها وانتقدها علميا. لكن تقول مثلا محمد عبد المقصود الرجل مثلا وتصفه بقى المعاق اللي كده. لا. نستغفر الله ان نقول هذا. ايه ذنبه ايه يكون معاق يعني. نسأل الله ان يهديه اولا وان يشفيه ثانية. ما 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 لهذا ولوصفه الشخصي. اي واحد يقول لك ايه الشيخ صاحب الفستان الاحمر. طب هو لابس فستان. هو مبتدع. رد على بدعاتي هكذا. علم الامة. طب هو مش لابس فستان. تم هذا كذب مثلا. فنمرت الفرصة لمين؟ للناس ينتقدون. ايه واحد فستان احمر واحد راسه مطولة واحد وقف الذبابة على. طب هو في ذبابة وقفة؟ ما في ذبابة وقفة. واحد بطنه كبيرة واحد مش عارف ايه. هو ده علم جرح التعديل. اهو يا اخوان علم جرح التعديل. خذوا الله يكرمكم سبوكم من هشام ومن عباس. خذوا هذا. خذوا هذا العلم بارك الله فيكم. هذا هو العلم الذي تصلي فيه على النبي والذي تتربى فيه على الصحابة والذي تترحم فيه على السلف والذي تتربى. احنا في نهار رمضان بنتكلم في الجرح والتعديل بنذكر اناسا يا اخوان في ايام رمضان اللي فيها اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. لكن احنا في قمة انشراح الصدر لاننا نتكلم كلاما واجبا امرنا به شرعا ولولا ذلك لما تكلمنا به. وده بعد عظيم انك تشعر بانشراح الصدر تشعر بديانة يا اخي. عشان تيجي بالليل تبكي ازاي انت تاخد اعراض الناس وتبكي بالليل تبكي ازاي تطوعك الدمعة ازاي يا اخي تطوعك الدمعة يا اخي وانت تفتري على عباد الله حتى ولو كان مبتدعا. ازاي يعني ازاي ازاي يا اخي ازاي انت تخرجت من اي معهد تمثيل تخرجت من ايه معهد ايه ولا فرق بينك وبينه سوى هذا يلبس ثيابا ساقطة وهي تلبس ثياب عاهرة وانت تلبس ثياب سلفي. لكن الحقيقة واحدة كل منكم لم يعظم حرمات الله. لو عظم حرمات الله خلاص المسألة هي هذه تعظيم الحرمات مش المسألة جلبية سيارة ولحية. لا يا اخي انا عايزك تقف الصف الاول وتبكي وانت راضي عن نفسك راضي 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 عارف ان الدمعة دي دمعة من نوع خاص دمعة من نوع خاص دمعة من نوع بس حد شايفك دمعة يلفظها قلب يخشى وجلد يقشعر. يا اخوانا علم الجرح والتعديل سبحان الله يا اخوانا علم رقائق والله والله يا اخوانا علم رقائق علم رقائق ليس علم تعديات لا علم رقائق. هتقول ازاي يعني ازاي هات احسن شيخ انت بتحبه. انا عارف ان البعض قد يعترض روح الوقتي او روح بعد العشرة من الاعتكاف واستقبل زوجتك وهتقول لك الشيخ فلان اللي انت بتحبه جدا الشيخ فلان ما قلتش تحضر لي ليه انت محدث مصر بقولك ما تشكر له خلاص. طب ليه بس لانه اتصل عليك وانت مش موجود وعاكسني عاكسني بكلمة
هيا يا رجل انت يلي بتدافع بقى عن المشايخ، ها هتقول ايه؟ مش مشكلة، اصلا صغيرة مش بدعة، اصلا هي بدعة. هو ايه يعني المشايخ يقول لزوجتك يا جميل مثلا؟ فهي هي بدعة مش بدعة، ولا يخرج الرجل الا بالبدعة. ايه يعني ما يسرق يعني؟ برضو ايه يعني ما يعكس مراتك؟ ها هل تقول هذا؟ لن تقول هذا، بل ستقف انت في المحراب وستحذر منه الليل والنهار. طيب يا اخي، ان يعني يقول مراتك هذه الكلمة، ولا ان يتكلم في اصول اهل السنة والجماعة فيغيرها ويتكلم طار بالارجاء وطار بمنهج المعتزلة؟ قال رحمه الله تعالى: ويشترط بين القسمين ان تكون النية، يا سلام يا سلام، ويشترط بين القسمين ان تكون النية فيه خالصة لله تعالى في نصيحة المسلمين عند حكامهم وفي ضبط شرائعهم عند الحاكم. اذا كان امر يتعلق بالشهادة فعند الحاكم، واذا كان امر يتعلق بالدين والرواية. اما متى كان لاجل عداوة، اختلفت معه اليوم غدا الجرح والتعديل، اليوم رأس حرب اهل السنة، طب وغدا انا كنت امدح الجهد، ما كنت امدح اصلا السنة. شوف الجرح والتعديل بيقولوا لا، طب ما انت قلت ان هو كان جهده كذا وهمته. انا كنت امدح الجهد بس، انا كنت لا امدح السنة، كنت امدح الجهد. طب بالله عليك ايمدح جهد مبتدع؟ طب ما في اكثر اجتهادا، ما في واصل ابن عطاء، ما في عمرو بن عبيد الذي قيل فيه كل الناس يبتغي صيدا الا عمرو بن عبيد. طب ما نمدح. طب ايه رايك في الخوارج؟ ايه رايك؟ تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم. خلاص كل ما نجلس مجلسا نمدح الخوارج، ما في اعلى همة منهم. علم 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 جرح وتعديل جديد، احذروا 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 مدارس الجرح والتعديل الجديد التي لا تقوم لا على العلم ولا على الورع، من الحدادية والرسلانية التي اشد من الحدادية، لان الحدادية تعتمد على امور قائمة لكنها تغلو فيها غلوا شديدا، اما الرسلانية فلا شيء، شوية كاريكاتير زعبيط اشياء من هذه الاشياء، بطن كبيرة، اللي يخالف اللي يقدم فروض الولاء والطاعة يمدح، والذي يخالف يرد عليه. ليس الذي يخالف المنهج، شيخهم درس على المنبر ان من اقوال المرجئة المعاصرة شرط الكمال. طيب كويس، انت تقول هذا نقل عن فوزان؟ جيد، وانت رجل ترد على اهل المخالف، تمام. طيب جنبك واحد الف كتابا، لماذا لم ترد عليه؟ والاخر اخرج محاضرتين، لماذا لم ترد عليه؟ والارجاء بقى، انت سميتهم مرجئة معاصرة، اين الرد؟ لكن لو جاء بقى واحد من هؤلاء غدا ينتقده هيخرج الارجاء بحق في هذا. واحد لمجرد يذكر سياسة قائمة في الدولة مثلا زي ما كان بينتقد على من يسمون بمحدث مصر، يقال هذا من دعاة الخروج ومن دعاة. طيب جيد، آخر أنكر فترة رئاسة كاملة، ألا كان إمام ولا كان حاكم، من الذي يرد؟ ها؟ يعني واحد بينتقد الاجتماع يعني حالة اجتماعية والغلاء ومش عارف ايه، ده من دعاة السوء. طب واحد بقى ده ما كانش حاكم اصلا ولا كان ولي امر، ما كانش اصلا، هذا نسميه ايه؟ ها؟ فلماذا لم نرد عليه؟ واحد ينزل مظاهرات، والذي لا ينزل يتولى يوم الزحف، يكون متوليا يوم الزحف، ولا نرد عليه. إذن هذا باب لا يقوم على ورع وعلم، إنما يقوم على مجاملة. فاحضروا هذا، بارك الله فيكم، احضروا هذا. وأنا أقول هذا بملء فيه، راضي من راضي، ساخط من ساخط، هذا أقول فيه وبالأدلة موجودة أمامكم بالأعيان موجودة. واحد هذا أضر السلفية في مصر، وهذا منذ أن نزل إلى مصر وهو كذا وحطم السلفية. سمعتم هذا كلكم ولا لا؟ سمعتم هذا بعد 15 يوم بالعد، من 17 لاثنين في الشهر الجديد، يبقى كم يوم؟ 15 يوم بالتمام والكمال، صار من أكابرنا والبركة مع الأكابر. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. هذا علم جرح وتعديل هذا؟ وإيه بقى؟ واتضح إن اللي حط الفتنة بينهما حدادي اسمه شامل بير. طب أنا مالي أصلاً؟ أنا قلت حاجة، أنت اللي قلت، وأنت اللي قلت، رجعت تاني في الأكابر وصاغر. ألا وشام البيار في هذا علم الجرح والتعديل، هذا علم الجرح والتعديل الجديد الذي لا عرفته لا حددي ولا غيرهم مما تكلم في الجرح والتعديل. الحددية جرحوا بالضمة والفتحة والكسرة. انت عارفين الحددية؟ انت عارفين المميز الحددية؟ الحددية مش الحددية بتوع الحديد يعني، الحددية عارفين الحددية يعني ايه؟ الحددية تساوي غلات تجريح، غلات التجريح تساوي تجريح بلا مجرح على قاعدة سلفية، بس مسألة يعني سهلة. حددية تساوي غلات تجريح، غلات تجريح تساوي تجريح بلا مجرح شرعي. سؤال بقى، سؤال، في احد خرج من السنة وجرح لكونه يرفع منصوبا وينصب مرفوعا ويجر مرفوعا؟ في احد هذا؟ اذا لا تجلس عند ابن باز ولا عند العثيمين ولا عند الحيدان، ناهيك عن الغصون والاطرم والغديان، فثلاثتهم من العامية بمكان. ثم إذا انتقدنا واحدا بالعامية ورأينا أنها مجرح، اقتضى ذلك أن جرح الآخر بالعامية. ففلان يتكلم ثلاثة أرباع الكلام بالعربي، والربع يتكلم ويتنزل بالعامية. فلان يعكس فيتكلم الثلاثة أرباع بالعامية ويتكلم الربع بالعربي، أيهما أولى بالانتقاد؟ لكن لأنه مرضي عنه فعاميته فصحى. إنه امرؤ القيس أو النبيغة الذبياني أو كعب بن زهير. أنا أطلت النفس في 5 دقائق لأنني أعلم جيدا أن الحساسية عند من يستمع ليس عندكم. إذا قلت أن الرسلانية يعني لا يا أخي، اعلم أن الأمر دين وأننا لا نتكلم إلا بالدليل. أنا قلت رسلانية أشد من الحدادية، هذا دليلها، رد عليه، رد، قل هذا غير موجود، قل هذا غير موجود، قل هذا غير موجود. فلان حذر منه أخذت مساجد، ذهب فقدم فروض الولاء والطاعة رضي الله عنه ورضى عنه. فلان احضروا أن تخرج على قناته، قناة العمياء، بين عشية وضحاها وجدنا العمياء بصيرة، ووجدنا المبتدع سنيا، ووجدنا الخلفية سلفيا، أين ذهب؟ ذهبت أصول الانتقاد لهذا الرجل. لو كان 30 علامة لم نخرج معه من أول مرة علامة. وعادت المياه إلى مجاريها. ما الذي عند صاحب القناة العمياء من بدعة كانت ثم تاب عنها ورجع؟ فقبلنا. أنت يوضع لك 6 أشهر وسنة حتى لو أنت تبت إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، لا زال يقولك أنت كنت في القنوات. يا الله، لسه الكابوس بتاع القنوات الذي قررت السنة ورددت على أهلها؟ لا، 6 أشهر. طب إحنا أنا دلوقتي 6 سنين، أنت تحط لك 6 أشهر وسنة، حتى السنة الكبيسة، حتى ده لو كنت يعني. إنما غيره فورا لغي شرط 6 أشهر، ولغي شرط السنة، ولغي شرط 6 ساعات، زي حرب برليف كده، 6 ساعات خلصنا على إسرائيل، انتهى كل شيء. هذا شرح وتعديل. أنا ضيع وقتك بكثرة الأدلة، عارف أنا ضيع وقتك بكثرة الأدلة، لكن اللبيبة بالإشارات يا فهم، وهذه ليست إشارة، هذا عمود، عمود. يا الله، الله المستعان. ماذا يصنع الشباب؟ والله يا أخواني ماذا يصنع الشباب؟ بس ماذا يصنع الشباب؟ أما متى كان لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام، فذلك حرام. تدخل موقع أحدهم تجد الرد على شام البيلي، ما تلاقيش الرد على ولا ولا ولا. طب أنا مبتدع، بس أكيد أنا مبتدع رقم 100، يعني أنا مش هكون مبتدع رقم 1، أكيد رقم 100. يبقى حط 100 رد أنا رقم 100، يعني عندك الرد على هشام البيالي، إنما غيرك إلى الشيخ المكرم، ما الذي سماني وما سميته وعنان وما عنيته، حتى الشيخ محمد متولى الشعراوي غفر الله له، حتى الأستاذ سيد قطب، حتى الشيخ محمد الغزالي. وأما أحمد ياسين فتلك آية من آيات الله باهرة وعلامة صادقة، فإياك وهو بغض النظر عن اختلافنا في المنهج، لكن خذ الحدث مجردا. أنا زهقتك، أنا عارف زهقتك من كتر الأدلة. تعرف تجيب لي بقى كلام بهذا الحجم والكم في فلان وعلان اللي انت تنتقدهم من زمانه؟ ها؟ هذا كلام واضح بين. قال أما متى كان لأجل عداوة أو تفكون بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام، وإن حصلت به المصالح عند الحكام وفي الرواة. الله أكبر. يقول خلي بالك، أما متى كان لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام. فإن قيل يا شيخ طب متى؟ لا الحمد لله، نحن الذين بدأنا، ومع كل واحد نحن الذين بدأنا فيما أعلم، وإن جملة كبيرة ستجدهم لم يبدأوا فينا إلى الآن. إذا كان لعداوة أو تفكه فهذا حرام، وإن حصلت به المصالح عند الحكام وفي الرواة، حتى لو حصل به مصلحة شرعية لكن دفعك إلى ذلك هوى أو طلب علو فأنت كمن يقاتل لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما تقاتل لتكون إيه؟ تقاتل مجل الشجاعة. هو قاتل وحصل به نفع وانتصار على المشركين، لكن ليس له أجر، فإن المعصية قد تجر للمصلحة. اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع الكلام الجميل، جرح والتعديل السلفي. فإن المعصية قد تجر للمصلحة، قد تجر للمصلحة، كمن قتل كافرا يظنه مسلما فإنه خاص بظنه وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر. وكذلك من يريق خمرا ويظنه خلا فإنه عاص بظنه واندفعت المفسدة بفعله. انتبه. يعني واحد مثلا هيرد على مبتدع، مبتدع فعلا مبتدع، هيرد عنه مبتدع ليكون له صيت في الناس، هنا يحصل مصلحة برده في التحذير من المبتدع، لكن هو نفسه آثم لأنه أراد علوا في الأرض. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا النبي لما فتح مكة ما دخل قال فين أبو سفيان هاتوه اربطوه، أبدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم متأطئ الرأس، متأطئ الرأس حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله. ولما بلغه أن الرجل قال اليوم يوم الملحمة، قال لا اليوم يوم المرحمة. وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا شأن من يريد تعبيد الناس لرب العالمين. لو يجي واحد من أهل الأهواء يعتذر الآن ويقول انتهي براجع وكذا، نقول أقف أقف كذا ساعتين؟ لا. فإن قال القائل مثلا لكن النبي أذل ثمامة لما ربط في السارية إذلال انتقام، نقول النبي ما ربط ثمامة إذلالا، ربط ثمامة ليتعلم، ربط ثمامة ليرى المسلمين في الصلاة منظر ما رآه، ربط ثمامة دعوة. لهذا كانت خاتمة ثمامة أن قال له النبي اذهب يلا خلاص روح، وكل يوم يعرض عليه الإسلام برفق. وثمامة يرفض، وفي آخر المطاف فكه وتركه. إن هي إلا لحظات حتى عاد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم كتابا وكم رسالة وكم درسا عرضه النبي على ثمامة. إنها لوحة دامت 3 أيام من واقع عملي للنبي والصحابة في بيت من بيوت الله ومع فريضة الله عز وجل، بس فقط. يبقى إذن هذه القاعدة الثمينة، فإن المعصية قد تجر للمصلحة. هذه نرد بها على من يقول كيف تردون على فلان وقد حصلت به مصلحة، كيف تردون على فلان وقد حصلت به منفعة. نقول لا تعارض بين حصول المنفعة وبين الوقوع في المعصية والبدعة. واضح يا اخواني؟ شوفوا الكلام الجميل، شوفوا القواعد الربانية، شوفوا علم جرح وتعديل. اظن انت كنت متوقع ان رسالة القرافي دي كلمتين عارفينهم الغيبة وخلاص وقلب. لا يا ابني، ده علم السلف، علم معطاء بدر. بدر هل تضامون في رؤيته؟ ابدا. علم السلف. واشترط ايضا في هذا القسم الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة او الرواية، فلا يقول هو ابن زنا. ماله مال العيال الصغيرة كانوا بيلعبوا معاه ويقولوا يا بليه، ماله؟ مع انه ما حصلش، انا اول مرة اسمعها. يمكن هو ادرى، يمكن. ماله مال هذه؟ ايه علاقتها بهذا؟ ما لا علاقة. ماله مال البيلي تبع البيلي ابو غنام؟ شوفوا الجرح. وانا لا انتسب البيلي، وانا صح بيلي اه بس مش بيلي ابو غنام. انت تعرف يا عم محمد ان انت تبع بيلي ابو غنام؟ انا منين يا عم محمد؟ من خاطر ماليش دعوه ده البيلي ابو غنام. احنا بنحارب البيلي ابو غنام ليل نهار. هو في حد في بيلي بيحارب البيلي ابو غنام قد ما احنا بنحاربه؟ لا علاقة. لكن هنفترض انا هشام البيلي ابو غنام، انا عكرمة ابن ابي جهل، ها
ايه بقى يعني ايه؟ يعني اكرم الصحابي الجليل. انا خالد ابن الوليد، يعني بقى يعني انا سيف الله المسلول، انا عمرو بن العاص، يعني ايه يعني؟ يعني انا فارس الاسلام. فهي لو كانت، اتعلموا يا اخواني، انا لا اقول هذا الكلام تضيع للوقت، هذه اخطر مدرسة الان فيما يتعلق بالجرح والتعديل. انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. فلا يقال هو ابن زنا، ولا أبوه لاعن منه أمه، إلى غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية. هذه لا تعلق لها بالشهادة والرواية. ماله ابن زنا؟ ماله يعني؟ هذا ابن زنا، أمه زنت فيه، وهو الآن طالب علم، تقبل شهادته ولا لا تقبل؟ تقبل شهادته. الثالثة، أو هو مبتدع، لا أقول هو ابن زنا، هو ابن زنا، ما أقول هذا. الثالثة، المعلن بالفسق، أي مما يجوز ذكرك لأخيك بما يكره. المعلن بالفسق كقول امرئ القيس، واحد معلن بالفسق أصلا، هو يفتخر بزنا بكذا، هذا ماله؟ قال فمثلك حبلى قد تركت ومرضع، يعني فمثلك حبلى ومرضع قد تركته. فيفتخر بالزنا في شعره، يعني انا زنيت بك حاملا ومرضعا، بيفخر زي بعض الناس يجلس لك انا كذا. فحينما تقول فلان هذا يعاكس، فلان هذا يفعل، فلان هذا كذا، خلاص فلا يضر أن يحكى ذلك عنه، لأنه لا يتألم إذا سمعه، لأن النبي وضع قال إيه؟ ذكرك لأخيك بما يكره، هو لا يكره، هو يظن أنه عنتر الآن، هو يفخر بهذا، بل قد يصر بتلك المخازي، أنا الذي قتلت 100 نفس، أنا الذي زنيت بكذا، أنا فعلت وفعلت. لا، ينبغي على الإنسان أن يستر نفسه حتى لو فعل. فإن كان واحد بهذه الطريقة يبقى إذن لا غيبة له، فإن الغيبة إنما حرمت لحق المغتاب وتألمه. طيب، وكذلك من أعلن بالمكس وتظاهر بطلبه من الأمراء والملوك وفعله، ونازع فيه أبناء الدنيا وأبناء جنسه، وكذلك كثير من اللصوص يفتخر بالسرقة والاقتدار على التصور على الدور العظام والحصون الكبار، فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يحرم، فإنهم لا يتأذون بسماعه بل يصرون، فلان هذا بلطجي، فلان هذا قطع طرق، فلان هذا يفعل كذا، احذر فلان هذا، هذه ليست غيبة. الرابعة، لكن هنا انتبهوا إلى قيد مهم جدا، هذه ليست غيبة لكن ينبغي أن تتنزه عن هذا، هذه ليست غيبة تأثم من جهة الإثم. كذلك هذه لا تخول أن تظهر محرمات ومحارم، تقول مثلا الممثلة الفلانية كما حصل من بعضهم لما جاء الصور لها وقال شوف الصورة فلانية يعلوها، هذا من نصر الفحشة، وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ولهذا ينبغي أن يعظم. كذلك من أعلن بالمكس وتظاهر بطلبه من الأمراء والملوك وفعله. طيب خلاص ديت. الرابعة، أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب ليحضرها الناس الضعفاء فلا يقع فيها، وينصر أرباب البدع والتصنيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فتدور عيبها، وأنهم على غير الصواب ليحضرها الناس الضعفاء فلا يقع فيها، وينصر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط ألا يتعدى فيها الصدق. انتبهتم يا إخواني؟ تبقى أنت تذكر ماذا؟ أنت تذكر أرباب البدع ببدعه، لكن بشرط ألا يتعدى فيها الصدق. الصدق يعني لا تكذب على مبتدع وتقول هذا جائز، يعني أكذب لكي أحذر الناس منه، فهذا مقصود شرعي. مثلك مثل من قال نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعون الأحاديث الموضوعة وتقول هذا حديث موضوع كذبت على رسول الله، يقول لا أنا أكذب لرسول الله، أنا ما أكذب على رسول الله، أنا أكذب لي رسول الله، فهل يصدق هذا؟ كذلك إذا كذبت على مبتدع فإنك واحد أسقطت ردك، لأنه سيرد كله حتى بما فيه من حق، لأن الناس سيسمونك بأنك كذاب. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أنك عصيت وتعديت، والله يقول في شأن المشركين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذا في قوم مين؟ في قوم مشركين عباد أوثان وأصنام. ولا يفترى على أهلها، أرباب البدع، أرباب البدع، ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوا. واضح يا أخوان الكلام؟ واضح الكلام ولا في غموض؟ انظر إلى قيود العلماء حتى وأنت ترد على صاحب البدعة، انتبه. وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط ألا يتعدى فيها الصدق، ولا يفتر على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيه من المنفرات خاصة، فلا يقال على المبتدع إنه يشرب الخمر، ولا إنه يزني، ولا غير ذلك مما ليس فيه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجرح والتعديل؟ ها؟ ده جرح وتعديل شيخ من المشايخ او مدرسه من المدارس؟ لا، ده سلف، ضوابط، ضوابط. دعونا من جرح وتعديل على حسب اهواء. وهذا القسم داخل في النصيحه، غير انه لا يتوقف على المشاوره ولا مقارنه الوقوع في المفسده. ومن مات من أهل الضلال، اسمع بقى هذه القاعدة جميلة جدا جدا جدا، اسمع هذه القاعدة، ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه ولا كتبا تقرأ ولا سببا يخشى منه إفساد لغيره، يعني مات وانتهى، لا أتباع ولا كتب ولا شهرة ولا أقوال منتشرة ولا شيء. مات محمد سيد علي إبراهيم، حد يعرف؟ ولا حد يعرف واحد مثلا مبتدع مثلا بهذا، مثلا افترضنا على واحد اسمه كده يعني. وهو مبتدع، خلاص دعوه ببدعته فقد ماتت معه. لكن ترك كتبا، ترك طلابا، ترك مدرسة، ترك تعطيلا، ترك تمثيلا، ترك بدعة قدر، ترك جبرا، ترك أشعرة، ترك صوفية، ترك رافضية، ترك إخوانية، ترك كل هذا، ماذا تصنع؟ إذا لابد من التحذير، لأنه
يقتدى به وبكتبه. فينبغي ان يستر بستر الله تعالى اللي هو ايه؟ اللي هو ليس له لا شيعة تعظمه ولا كتب تقرأ له ولا سبب يخشى منه الفساد. فينبغي ان يستر بستر الله تعالى ولا يذكر له عيب البتة وحسابه على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. فالاصل اتباع هذا الا ما استثناه صاحب الشرع. وعليه هل يحرم الكلام في واصل ابن عطاء والجعد ابن درهم وقد ماتوا، والحلاج وابن عربي وقد ماتوا؟ هل يحرم هذا؟ ما يحرم، لانهم مدارس لا زالت الى الان. طب هل يحرم الكلام في سيد قطب والتنبيه على الضلالات؟ لا، لا يحرم. ليه؟ لان كتبه الى الان مطبوعه وموجوده ولم يرجعوا عنها، لم يرجعوا حتى عن الكتب، ولا زال الناس يستدلون بكلام بل يعتبرونه شهيد الاسلام، يبقى يتكلم فيه. اما من مات وليس له ذكر فلا يذكر. ومثله اذا كان حيا، الحي الذي لا يعرف له ذكر لا تذكره، لا تذكره اذا كان ليس ايه لو ذكر، لانك لو ذكرته لرفعت قدره ولا عرفه الناس. الخامسة: اذا كنت انت والمغتاب عنده قد سبق لكم العلم بالمغتاب به، فان ذكره بعد ذلك لا يحط ذكره عند المغتاب عنده لتقدم علمه بذلك. فقال بعض الفضلاء: لا يعر هذا القسم عن نهي، لانكما اذا تركتما الحديث فيه ربما نسي فصراح الرجل المعيب بذلك من ذكر حاله، واذا تعاهدتماه ادى ذلك الى عدم نسيانه. يعني كل ما تلقاه تذكر نفس العيب. طبعا مثلا عيوب زنا، ربا، كذا، فتلقاه كل ما تذكره تذكره بهذا، هذا ما في فائده، خلاص هو يعرف هذا. لكن ان تذكره عندما لا يعرف حاله لا بأس. السادسة: الدعوة عند ولاة الأمور. فيجوز أن يقول: إن فلان أخذ مالي وغصبني وسلم عرضي، إلى غير ذلك من القوادح المكروهة لضرورة دفع الظلم عنك. ودليل ذلك أن زوجة أبي سفيان هند أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أن أذهب إلى ولاة الأمور وحذر، أقول هذا بيت دعارة، أقول هذا كذا، هذا محل خمور، فلان هذا يتجر في المخدرات، هذا من باب الإصلاح. تنبيه: سألت جماعة من المحدثين والعلماء الراسخين في العلم عما يروى من قول سلمة: لا غيبة في فاسق، فقالوا لي: لم يصح ولا يجوز التفكه بعرض الفاسق، فاعلم ذلك. فهذا هو الفرق بين ما يحرم من الغيبة وما لا يحرم. رحم الله القرافي، فقد أتانا بهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها غيره رحمهم الله تعالى، وتكلم فيها بكلام جميل وبضوابط عظيمة. وهذه لبنة في علم الجرح والتعديل ينبغي أن تراعى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: الرد على من يقول هذه الأحاديث دعاء لمعاوية وليس الدل على فضله. يا لعل هذا سيأتينا إن شاء الله في رسالة الشنقيطي في فضائل معاوية. والدعاء لمعاوية أليس فضيلة؟ الدعاء لمعاوية أليس فضيلة؟ ثم صحابي من صحابة رسول الله مات عنه النبي وهو عنه راض، أليس فضيلة؟ ثم كاتب الوحي أليس فضيلة؟ ثم إجماع أهل السنة على فضله أليس فضيلة؟ ثم ثناء الصحابة عليه. ابن عباس يسأل: بأن معاوية يفتي بأن الوتر ركعة. قال ذاك رجل فقيه يقول كيف نرد على الأشاعرة أنهم يقولون ابن عباس كان يؤول الصفات؟ نقول لهم أنتم كذبة، أنتم كذبة، لا ابن عباس ولا ابن عمر ولا أبو سعيد ولا أحد يؤول الصفات، اللي هو بمعنى التحريف. أما التأويل بمعنى التفسير فهذا عليه السلام، إذا أولنا الصفة بمعنى فسرناها بالمعاني اللائقة فهذا عليه السلام. أما التأويل بمعنى التحريف فإن السلف من ذلك براء، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قول بعضهم إن الله على ما يشاء قدير، هل له وجه من الصحة؟ وهل يجوز إطلاق هذا القول؟ لا، ما تطلقه على ما يشاء قادر، هذا ما تطلقه، لكن لو قيدته وهو على ما يشاء قدير كما في الآية قيدت. وذلك لأن المعتزلة يرون أن المشيئة متعلقة بالقدرة وعليه، فما شاءه الله هو الذي قدر عليه، والذي عجز الله عنه ما شاء لم يشاءه، فلهذا قالوا هو على ما يشاء قدير، فقدرته متعلقة بمشيئته. أهل السنة والجماعة يقولون القدرة أوسع من المشيئة، فالله قادر على ما يشاء وما لا يشاء. ما القول في الاعتكاف خارج المسجد الحرام والمسجد النبوي اللي جزء المساجد الأخرى؟ نعم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وعلى هذا عمل المسلمين قاطبة في مر العصور. قال وعليكم السلام، ذكر الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد له التفريق بين من حكم في قضية معينة بغير ما انزل الله ومن جعل ذلك تشريعا عاما، وذكر قول الشيخ الفوزان في ذلك وأن الله حكم فيه حكما خاصا. صحيح، ذكر هذا الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد، وذكر الشيخ الفوزان في سنة 34 في فتواه عدم التفريق هذا. ونحن نقول الحجة في الدليل وليس في قول فلان، حتى لو كان الشيخ الفوزان لا يرى التفصيل، لا يرى التفصيل، مع أن فتواه موجودة في له رسالة مطبوعة في أسئلة وأن الشيخ يرى التفصيل، لكن حتى لو كان الشيخ لا يرى التفصيل فإن نقول كما قال الشيخ ابن باز في العلامة ابن إبراهيم، ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ، ونقول الشيخ الفوزان شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ. حكم ارتداء الثياب التي عليها اسم لاعب كافر لا يجوز، لا لاعب كافر ولا نادي كافر، لأن هذا ترويج ومعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من قواعد الجليلة في قضايا الصراط المستقيم، قال بأن المشاكلة في الظاهر تورث تناسبا في الباطن، أو العكس، نعم المشاكلة في الظاهر تورد التناسب فين؟ في الباطن، والموافقة في الباطن. فلو سألت هذا الولد لماذا هذا اللاعب سيقول لك لأنني أحبه، فإن قلت هو يحبه لاعبا سيحبه عملا بعد ذلك وتصرفا وتصرفا، ولا يجوز محبة هؤلاء ولا الإخلاب، ولا حتى لاعب مسلم، هذا من اللغو واللهو وضياع الأمة، أن تمشي الأمة وراء قطعة جلد أضاعت الأوقات والأموال وصرفت الناس عن طاعة الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأخ كتب صاد، لا يجوز كتابة صاد ولا صلعم اختصار للصلاة على النبي، وإنما تكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الاختصار على صاد ولا صلعم. يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فلم ينكر النبي على الذين يلعنون الحكام ووصف الحكام بالشر. أما وصف الحكام هيكون على الشر، نعم وصف النبي في عشرات الأحاديث أن حكاما سيكونون على الشر. قال النبي يكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي يكون أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنة، قال النبي هلكت أمتي على يد غليمة من قريش، قال النبي قال النبي قال النبي، وصف ما يكون من شر في الأئمة، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالصبر وعدم ذكر المعايب ولا نزع اليد من الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه قال فلا ينزعن يدا من طاعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر ما فمات مات ميتة جاهلية. هنا النبي أخبر، ما قال اشتم، ما قال إلعن. فيقول: سيأتي زمان الناس يلعنون في الأئمة والأئمة يلعنون في الناس. هذا يؤخذ منه المشروعية وعدمها أم يرجع إلى النصوص الأخرى؟ أخبر النبي أنه سيأتي زمان يرفع فيه العلم، هيا بنا نرفع العلم ويشرب فيه الخمر، هيا بنا نشرب الخمر ويكثر الزنا، هيا بنا نزني. إخبار سيكون بس. أما إذا أردت تلعن أو ما تلعن، تخرج أو ما تخرج، تنزع اليد من الطاعة ولا تنزع، ارجع إلى سائر النصوص فإنها تبين لك ذلك. يقول: هل يجوز ذكر وتكرار تحذير من المبتدع حتى مع من يعرفون حاله؟ مر معك القاعدة الآن، مرت معك القاعدة الآن. يقول: لماذا لم تحصل ردود والمخالفات الماضية من قبل التكلم في فضيلتكم، وعلى هذا كان موجودا مقروءا أو مسموعا؟ بدي زيبد، هذه دائما شبهة دائما تورد على كل واحد، لأي واحد يقول له كذا. أولا، أنت حددت الزمان، حددت زمان التكلم وعدم التكلم، طيب هذا واحد. الأمر الثاني، ماذا لو كان ذلك؟ ماذا لو أن من يتكلم بالجرش صاحب هوى؟ ماذا لو كان يهوديا أو نصرانيا وتكلم في الجرح؟ عشان بس نقطع المسألة من الأول، ماذا؟ أنا مثلا سأرد على من رد علي، أنا سأرد هوى. طيب، ما الواجب عليك وما الواجب عليا؟ الواجب علي أن أرد بهوى. طيب، والواجب عليك؟ والواجب عليك أن تأخذ الرد إذا كان عليه الدليل، تمام؟ فلا تمتنع من قبول الحق لمعصية وفجور المتكلم. أرحت نفسك؟ يبقى واحد، لا يمنعنك تعدي الشخص، فجور الشخص، هوى الشخص، أن تقبل حقا دل عليه الدليل. دليل على هذا حديث ابن مسعود عند البخاري، لما جاء الحب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله خلق السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ وذكر حديث المعروف. ماذا قال النبي؟ قم يا فاجر يا يهودي، لا أخذ هذا منك، قم. لا، ما قال هذا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقال: وما قدر الله حق قدره. والحديث أيضا الذي فيه رؤيا الصحابي: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. علم النبي الأمة أن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، وهذا يهود. خلاص، يبقى لا تنشغل ولا يأتيك الشيطان يردك عن هذا. ثاني، أما فيما تكلمنا فيه فتلك قاعدة بوضوح، فإن زعمتها فينا وتيقنتها فيه فتركتنا فاتركه واقسم قسمة نصفا. ثلاث، هل هذا فعلا حاصل؟ لا طبعا، لم يحصل هذا، ولم يحصل. أننا تكلمنا والحمد لله أو عرفنا باطلا فسكتنا عنه. ولعلكم تعلمون جيدا وأذكركم بالتاريخ أن الذي أشعل هذا الفتيل خطبة الشيعة والمستشار، ولما رددنا على ذلك كانت العاقبة. بس هذه وحيدة. أما الأمور التي رددنا بها بعد ذلك على هذه الردود كلها فإنها تجددت لنا في منتصف شوال الماضي تحديدا، ولم نكن نعلمها من قبل. كنا نسمع أن رجل أسمع الشعراوي وتاب. إيه قصة الشعراوي دي؟ ما نعرفش أصلا. تاب الحمد لله، ظاهر السنة وتاب خلاص مثلا. فتحنا الملف وجدناه إلى الآن موجود أصلا، لأن الجرح، لأن التعديل كان مفسرا تفسيرا يتضمن قواعد خطيرة إلى الآن لم يحصل جواب عنه. إلى الآن لم يحصل جواب عنه، وإن حصل الحكم العام إلى إنه إلى الآن مثلا يعني. فإذا تجدد هذا العلم. طيب الأمر الذي بعد ذلك خامسا أو رابعا أو على ما وفق ما تعدوه، طيب هذا رددنا عنه لأنه رد علينا. طيب وما رد حسان علينا؟ وما رد يعقوب علينا؟ وما رد عبد المقصود علينا؟ وما رد أبو الأشبال علينا؟ وما رد برهام علينا؟ وما رد كل البشر دول علينا؟ أين ردوده؟ موجود يا أخوان؟ غير موجود. إذن انقلعت الشبهة من جذورها. لكن الذي يعنيك علم يأتيك، أما المتكلم دعه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، دعه بينه وبين ربه عز وجل حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو كان متعديا. طيب نبتدي بهذا القدر اليوم، وحاولوا بقى تبقوا تناموا كويس علشان إيه؟ ناخذ رسائل غدا ان شاء الله باذن الله. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.